بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل مع درس جديد من دروس صحيح مسلم ومع كتاب العدة، ونستمع إلى قراءة الحديث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العدة، باب في الحامل تضع بعد وفاة زوجها. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب: فما أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. باب في المطلقة تخرج لجداد نخلها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا.
في هذين الحدثين يبين مسألة مهمة جدا، ألا وهي أن الاجتهاد إذا لم يكن مبنيا على دليل فهو اجتهاد خاطئ، ولا يشفع لصاحبه حسن نيته وغيرته. وهكذا كانت نتيجة إنكار هذين الرجلين، أحدهما الذي أنكر على سبيعة والآخر على خالة جابر، ومع ذلك اتضح أن الحق ليس معهما. فلذلك حري بطالب العلم أن يتحرى الدليل وأن يسأل العلماء قبل أن يقدم على إنكار ما لم يتثبت من مشروعية إنكاره، ويتأكد هذا في حق رجال الحسبة حتى لا تستغل أخطاؤهم في تحقيق مآرب لا تخفى من قبل أصحاب الأهواء وأرباب الشهوات. فكل من الرجلين كان إنكاره مبنيا على جانب الحسبة في عدم الزواج للأولى، حتى أقسم على ذلك، وعدم خروج المطلقة للثاني، واتضح مرة أخرى كما قلت أن الحق ليس معهما وأنهما أخطأ في إنكارهما. ولهذا أؤكد على ما يتعلق بطلاب العلم ورجال الحسبة، لأننا نرى بعض الاجتهادات من بعض رجال الحسبة على أمور يتصورون أنها منكرة فينكرون على صاحبها، وهي في الحقيقة ليست منكرة، بل إن الدليل مع الآخر. ومع قلة هذه المسائل فإن أصحاب الأهواء والشهوات والباطل يستغلون هذه الأخطاء ويضخمونها وينشرونها بين الناس، وكأن عمل أهل الحسبة أخطاء في أخطاء، مع أنها قليلة جدا بالنسبة لأعمالهم الأخرى. فعليهم أن يكونوا أشد حذرا في في تصرفاتهم، وإذا اشتبه على أي واحد منهم أمر ألا يتعجل بالإنكار حتى يتثبت وحتى يتأكد وحتى يعلم الدليل، لأن خصومه كثر وأعداءه أكثر، وهو محسوب عليه أي تصرف ما لا يحسب على غيره. هذه المسألة. ويبقى في النهاية أن الرد إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يعرف الحق. والتحسين العقلي كما قد يتبادر من الحديث الآخر الذي منع المرأة من الطلاق، منع المرأة المطلقة من الخروج، إذا خلى التحسين العقلي من الدليل الشرعي فلا قيمة له، لأن عقول الناس تختلف، فأي عقل نتبع في هذا الأمر؟ ولذلك لا بد أن يحكم النص، أن يحكم الشرع على الاجتهادات العقلية، ولو ترك للناس يحسنون بمستوى عقولهم لظل الناس وانحرفوا لاختلاف عقول الناس. والأول بنى على دليل في الآية، كان معه الدليل في قضية أن المتوفى عنها زوجها تحتد 14 ولكنه لم يعرف الحكم الآخر أن هذا لغير الحامل، أما الحامل فإن عدتها تنقضي بوضع حملها ولو كان دقيقة واحدة، لأن امرأة عندما بلغها خبر موت زوجها فزعا ولدت انتهت عدتها ولو هي لحظات. وهذه حكمة عظيمة، لأنه يقابل ذلك أن الحامل أيضا قد تمكث 9 أشهر، فهذه حكمة الله جل وعلا وعدله. وكما ورد في الحديث الخراج بالضمان، أن كل شيء له مقابل، بينما التي ليس لها حمل فإن عدتها هي التي تعتد 14، فخفي عليه الدليل الآخر، ومثل هؤلاء يعتذر لهم. ولهذا نجد أن بعض العلماء قد يفتون في مسائل وقد نتعجب كيف أفتوا بهذا الحكم، مع أننا نعرف أن هناك دليلا آخر يخالف ما أفتوا به، فنلتمس لهم العذر أن الدليل لم يبلغهم، كهذا الصحابي فلم يبلغه أن الحامل تختلف عن غيرها، أن عدة الحامل تختلف عن غيرها. وهكذا كثير من الأئمة عندما أفتوا ببعض المسائل لم تبلغهم الأحاديث، ولهذا شيخ الإسلام جلى هذه المسألة في كتابه العظيم، وإن كان صغيرا في حجمه ولكنه كبير في بابه، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، حتى أيضا لا نقع في تخطئة هؤلاء الأئمة أو تجهيلهم أو التطاول عليهم، فهم مجتهدون وبنوا اجتهادهم على دليل وخفي عنهم الدليل الآخر، كما قلت بالنسبة لهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. هذه مسائل نحتاج إليها في بحث العلم وفي الحسبة وفي الإنكار وفي غيرها، والله أعلم.
باب في تزويج المطلقة بعد عدتها. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها 3، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني، فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل ترب، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد. فقالت بيدها هكذا: أسامة أسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت: فتزوجته فاغتبطت.
هذا الحديث فيه وقفات. الوقفة الأولى أنه لا مانع من الكلام في عرض الرجل إذا كان لمصلحة راجحة، على أن لا يتعدى ذلك حدود هذه المصلحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن معاوية قال: رجل ترب، وعن أبي جهم قال ضراب للنساء، وهذا من باب الوصف وليس من باب الانتقاص. أولا أن تدعو الحاجة إلى ذلك، ثانيا أن يكون ليس انتقاصا وإنما من باب الوصف له، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يتكلم في عرض أحد منتقص صلى الله عليه وسلم، إنما هو للبيان، وبخاصة أن المرأة ستقدم وتستشير هي في من تتزوج عندما خطبها هؤلاء، فهذه مسألة. ولكن أنبه إلى مسألة خفية ومسألة دقيقة في هذه القضية، قد يأتيك من يستشيرك في شخص قد يكون خطب موليته أو يريد أن يسند إليه عملا، وأنت تعرف عنه شيئا، ومن باب الأمانة أن تقول له ما تعرف عنه، ولكن المسألة التي تخفى أننا نتوسع في هذا الباب. فالشيء الذي يجب أن نلتزم به أن نتكلم مع المستشير في حدود حاجته فقط، وأن لا نتعدى بكلمة واحدة في عرض ذلك الرجل عن حدود الحاجة. فمثلا جاءك رجل يسألك عن فلان هل يزوجه أو لا، إذا كان يكتفي هذا الرجل بقوله لا لا تزوجه ولا يحتاج بعد ذلك إلى أن تفصل، فتكتفي بهذه الكلمة. إن كان لا يحتاج إلى أن تفصل، لأن كلمتك لا قد يقول لماذا، كما فصل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فإنك تذكر له السبب دون إطالة أو زيادة عن الحاجة، ولا تتحدث عما في الرجل من أمور أخرى لا علاقة لها بهذا الجانب. وهكذا في سائر الأمور، من استشارك فأشر عليه بحدود حاجته، وإياك أن تتحدث عن الأمور الأخرى التي لا علاقة لها بالموضوع، لأنه مما يلحظ أننا نجد أنه ما دام يحق لنا شرعا أن نتكلم أو أن نبدي رأينا، فإننا نلحظ أن الناس يتوسعون في الحديث عن فلان وعن أصله وعن أعماله، مع أن الأمر لا يقتضي ذلك والمقام لا يقتضي ذلك. هذه مسألة دقيقة جدا تخفى على كثير من الناس. والمسألة الثانية في هذا أيضا الجانب من هذه الوقفات، أن المرأة قد يخطبها أكثر من رجل. صحيح أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه، لكن قد يتقدم رجلان أو ثلاثة أو أربعة، كل منهما لم يعلم عن الآخر. قد يكون هذا تقدم عن طريق والد المرأة والثاني عن طريق أخوها، أو كلهم تقدموا إلى والده لم يعلم أحدهم عن الآخر، لأنه لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه إلا إذا أذن بذلك، إذا أذن بذلك فيجوز. لأنه الخطبة على خطبة أخيه يترتب عليها مفاسد كثيرة، فأقول إذن قد يتعدد الخطاب، فهنا يجوز للرجل وكذلك للمرأة الاختيار، ولا يلزم أن تختار الأول، من حقها ومن حق وليها أن يختار الأصلح لابنته أو لموليته. المسألة الثالثة وهي هذه الكلمة الرائعة، الكلمة البليغة ممن أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، طاعة الله وطاعة رسولي خير لك. لو أننا والله فقهنا هذه الكلمة على حقيقتها والتزمنا بها لتغيرت أحوالنا إلى الأحسن. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الظاهر لهذه الصحابية أن الزواج من أسامة ليس خيرا لها، ولذلك قالت بيدها هكذا أسامة أسامة، أي كرها، لأسباب لا تخفى من الأعراف التي كانت في ذلك المجتمع ونشأ عليها المجتمع. ومع ذلك الخير في خلاف ما توقعت وفي خلاف ما تعارف عليه الناس، والعرف إذا كان مخالفا للشرع فلا قيمة له. ومع ذلك لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة أخذت بها، لأنها ما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا راغبة ومؤمنة ومقتنعة بالالتزام بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فها هي تقول لنا فتزوجته فاغتبت، ولم تقل فتزوجته وسكتت. فكثير من الأمور قد يبدو في ظاهرها للوهلة الأولى أن الأمر ليست المصلحة في هذا العمل، ولكن إذا ردها الإنسان إلى الشرع والتزم بالشرع فهو الخير. مثلا الصحابي الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ويريد الجهاد ويقول يريد الأجر من الله جل وعلا، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن والديه أحي أحدهما حي، فيقول نعم، فيأمره بالذهاب لبر والديه ويقول إذا كنت تريد الأجر من الله فهذا هو الأجر من الله. بينما كان الصحابي يتصور أن الأجر في الجهاد، نعم الجهاد فيه أجر عظيم، ولكن قد لم يكن يتصور أحد أن بر الوالدين أعظم من الجهاد. ولهذا الخطأ وهذا الخلل، هناك من يرتكب هذه المخالفة الصريحة ويأتي ويكون الجهاد فرض كفاية وليس من فروض الأعيان، فتقول له اذهب استأذن والديك، فيقول أستأذنهما في الجهاد؟ تقول اذهب بر والديك، يقول إن الجهاد أفضل من بر الوالدين. نقول لك هذه مخالفة صريحة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا الباب آمل أن يعيه كثير من الأخوة ومن طلاب العلم ومن الشباب، أنه إذا جاءك الأمر عن الله وعن رسوله ولو خالف ما في تصورك فعليك بالوحي، فستجد الخير لا شك في ذلك إطلاقا، وبخاصة كما قلت فيما يتعلق ببر الوالدين وما يحدث بعد هذا الأمر، فيجعل الله سبحانه وتعالى في ذلك خيرا عظيما وإن كان في خلاف تصورك. وهكذا يتفرع عن هذا الباب مسائل كثيرة، وكلها تنطلق من مسألة أشرت إليها قبل قليل، وهي أن التحسين العقلي بعيدا عن النص خلل، أو الخضوع للعرف مع مخالفة النص خلل في التصور والتفكير والنتيجة. ولذلك يجب أن نخضع خضوعا تاما لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وسنرى النتائج بعد ذلك، النتائج الباهرة التي عبرت عنه هذه الصحابية الجليلة فتزوجت فاغتبت، لأنها أخذت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولو خالف العرف السائد في تلك الفترة. هذه مسألة حول هذا الموضوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.
باب في الإحداد في العدة على الميت وترك الكحل. عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة، قال: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه، قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحدى كن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
هذه الأحاديث الثلاثة الجامعة المانعة تطبيق للسنة وتعليم للأمة، وهو من أبلغ رسائل تبليغ السنة، حيث اجتمع القول والعمل، وبخاصة ممن هو محل القدوة. وهذا قد تكرر عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما في عام الفتح وأمر الناس بالإفطار فلم يفطروا، قام وشرب النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يبقى على وقت الإفطار إلا القليل. فالتطبيق العملي ممن هو محل القدوة أبلغ من الحديث والكلام، وكيف إذا ضاف إلى ذلك بعد أن يطبق أن يأتي بالدليل. ولهذا تجد أن الناس لا يتبعون بعض طلاب العلم أو بعض العلماء، لأنهم قد يرون خللا في تطبيقهم وفرقا بين قولهم وفعلهم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ فإذا طبق العالم ما يأمر به كان من أقوى المؤثرات. وهكذا ننظر إلى هؤلاء الصحابيات، مع أن هذه الصحابية ليست بحاجة إلى الطيب، ولكنها أرادت أن تطبق السنة، ثم بيّنت ذلك فكانت الأمر محل القبول. المسألة الثانية أن الأعراف والعادات مؤثرة في المجتمعات، والعادة محكمة، لكن متى؟ إذا لم تخالف نصا. والعرف يؤخذ به إذا لم يخالف نصا، أما إذا كانت الأعراف والعادات تخالف النصوص كما أشرنا قبل قليل في قصة هذه الصحابية الجليلة مع الصحابة الثلاثة وفي قصة أسامة بن زيد، وكما هنا في قضية أيضا العدة، إذا كانت الأعراف مخالفة للنص يجب أن يكون الموقف منها قويا، وبخاصة ممنهم محل القدوة. بعض الناس يتصور أنه يصعب أن تغير العادات وأن يغير الناس الأنثى. قد أقول لك نعم فيه شيء من الصعوبة، ولكنه ليس مستحيلا. فإذا وجدت العزيمة ووجد الصدق وقام منهم محل القدوة للناس بمخالفة هذه العادات الباطلة والأعراف الجائرة، فإنها سرعان ما تزول. ويكفي أن نعلم أن كل واحد منا يلحظ في مجتمعه بعض العادات ولكنها تغيرت بعد سنوات لأسباب كثيرة، إما لأن من هم أهل الاقتداء فعلا استطاعوا أن يغيروها، أو لأن الإعلام بوسائله المتعددة ركز مثل على هذه العادة وعلى مخالفتها فغيرت، وهكذا. ولذلك يجب أن لا يستسلم الناس لعاداتهم التي ربما ورثوها عن آبائهم وهي تخالف الحق وتخالف المنهج. فالمسألة الثالثة فيما يتعلق بالمرأة ومكانة المرأة، وهذا الموضوع نحتاج إلى أن نقف معه بما يناسب المقام. فيقول عمر رضي الله عنه: كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. وهكذا من خلال هذا الحديث الذي قرأنا قبل قليل نلحظ كيف كان يتعامل مع المرأة، كيف كانت ترمى وتبقى لمدة سنة، حتى من الحالة التي وصلت إليها لعزلها ودناءتها وما يحدث لها، ما تؤتى بحي طير أو غيره ويحك بها إلا يموت. يكفي هذا أبلغ تعبير عن الحالة التي وصلت إليها، ومع ذلك جاء الإسلام وكرمها ورفع من مقامها وأنزلها منزلتها التي هي منزلتها الحقيقية. فما بال المدعون اليوم من المنافقين وأضرابهم من العلمانيين ممن يدعي كذبا وزورا وبهتانا أنهم هم أنصار المرأة، يريدون إعادتها إلى أسوأ مما كانت عليه في الجاهلية. والذي يتأمل في هذا الواقع اليوم ممن يدعون أنهم أنصار المرأة هم الظلمة للمرأة وهم الجائرون في حقها، بدل أن تكون امرأة مكرمة معززة مخدومة، الرجل قائم عليها، يريدون أن يخرجوها من بيتها، أن تقوم بعمل لا يتناسب مع طبيعتها ولا مع منزلتها، يريدون بدلا أن تسافر المرأة ومعها وليها محرمها يصونها ويحفظها ويخدمها، يريدون منها أن تسافر وحدها تتعرض للذئاب والكلاب، تتعرض للامتهام، وكل هذا باسم دعوة المرأة. يريدون من المرأة وهي التي يقودها أن يركبها في سيارته قائدا لها زوجها أو ابنها أو محرمها، أو يقودها في داخل المدينة سائق مع عدم وجود الخلوة بها، يريدون أن تقود السيارة وحدها، ومع ذلك أي تصوروا ماذا تعرض له هذه المرأة بعد ذلك. وكل هذا مع كل أسف بدعوى تحرير المرأة أو بدعوى رد حقوقها، كلها دعاوى باطلة جائرة ظالمة. ثم هم يقولون باسم المساواة، لم يرد في الشريعة شيء اسمه المساواة. أنا أتعجب ما هي المساواة التي يدعون إليها، هل حدثت المساواة حتى للرجال؟ أليس الرجال الآن في مهماتهم وتكاليفهم يتختلفون؟ هل أتيت لوزارة من الوزارات ووجدت أن جميع من في الوزارة من الوزير إلى أصغر موظف راتبهم سواء؟ لا أبدا. وهم يشرعون هذا ويعترفون بهذا، لماذا؟ يقولون لك لا يمكن أن نجعل من يحمل الشهادات كمن لا يحمل الشهادات، لا يمكن أن نجعل الكبير كالصغير أو الصغير كالكبير، وهكذا. نقول سبحان الله، أين المساواة التي تدعون لها؟ الحقيقة الشرع فيه العدل، والعدل هو وضع كل شيء في موضعه، وليست أما قضية المساواة هذه دعوة باطلة. لا يتساوى حتى الرجال، يختلفون في مواهبهم في قدراتهم في إمكاناتهم في مهماتهم في مسؤولياتهم، فلماذا هذا حلال بالنسبة للرجال وحرام بالنسبة للنساء؟ لماذا لا يشكلون جمعية يعلنون فيها المساواة بين الرجال في كل شيء؟ مستحيل أن يفعلوا ذلك، لأنه يخالف الواقع ويخالف الطبيعة ويخالف تفاوت الناس في عقولهم وعلمهم وأعمالهم. فكذلك النساء، تختلف المرأة عن الرجل في تكوينها، ولكن المهم هو أن لا تظلم، المهم أن تحترم. والذي يرى ما عليه نساء الغرب وما عليه نساؤنا المتزمات بالشرع يجد الفرق الهائل في تكريم المرأة عندنا، وهذا ليس من قولنا نحن ولكن من قول أهل الغرب من عقلاء الغرب رجالا ونساء. المرأة عندنا كلما كبرت سنها ازدادت مكانتها ومنزلتها، بينما في الغرب كلما كبرت سنها نقصت مكانتها، لأنهم يتعاملون مع جمالها ومع جسدها، فكلما قلت حاجتهم إلى هذا الجسد أو الجمال انتهت الحاجة إليها، فتنتهي إلى مأوى للعجزة أو تموت حسيرة كئيبة كما في الملاجئ وغيرها. فأقول في هذه الأحاديث التي استمعنا إليها نجد التكريم والإعزاز والتبجيل، فعلى نسائنا وبناتنا ألا يلتفتن إلى هذه الدعاوى الباطلة من هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله، وإن كان كلامهم قد يظهر في شيء من الشفقة أو الحرص على النساء، ولكنه مكر الذئاب وطمع الكلاب، عافانا الله وإياكم من ذلك، والله أعلم.